السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أدعو الله تعالى لي ولكم في هذه الساعة ما بين العصر إلى المغرب، أدعو الله عز وجل لي ولكم ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أدعوه بأننا نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوه وأسأله، أدعوه لأنه سميع قريب، أدعوه لأنه غفور رحيم مجيب، أدعوه لأنه يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم ضعفنا، فنسأله تعالى أن يكشف هم المهمومين وأن يعفو عن جميع المذنبين وأن يشفي جميع المرضى والمصابين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مصابنا وفك أسيرنا ورد غائبنا ونور بصائرنا وأصلح حالنا وأحوالنا. اللهم لا تدع فينا ولا بيننا ولا قريبا ولا محبا ولا جارا من جيراننا ولا أحدا من أهلنا وأحبابنا في هم إلا فرجت همه، وفي ظلم إلا نصرته، وفي ذنب إلا تبت عليه وقبلته. اللهم إنا نسألك سؤال من أقر بذنبه ومن اعترف بخطئه ومن ذعن لك رقبته وخضع لك قلبه وذل لك لسانه. نسألك يا الله أن تسترنا بسترك الذي لا ينكشف. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنه قد تكالبت علينا الهموم واجتمعت علينا الغموم والأحزان، ولا مفرج لها سواك، ولا منقذ لنا منها سواك. نسألك يا من بيدك الأمر، يا من تقول للشيء كن فيكون، أن تشفي أمراضنا، وأن تعافي مصابنا، وأن ترحم ميتنا، وأن تصلح حالنا وأحوالنا يا ربنا. هؤلاء أبناؤنا وبناتنا في امتحاناتهم في خوف ورعب من هذا الوباء، نسألك يا رب الأرض والسماء أن تنجينا وأن تنجيهم من هذا الوباء ومن هذا البلاء، وأن تسدد إجاباتهم وأن تصوب إجاباتهم، وأن تجعلهم جميعا من الناجحين من الفائقين، وأن تسلمهم من كل شر يا رب العالمين، وأن تلين قلوب المراقبين على أبنائنا وبناتنا، وأن تردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن ترد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، فاجعل دائرة السوء عليهم، من أراد المسلمين ومن أراد الإسلام ومن أراد مقدساتنا بسوء، اجعل تدميره تدبيره، ورد كيده في نحره، وخذ فإنه لا يعظم عليك. يا رب العالمين، يا قوي يا متين، كن لنا خير معين، وكن لنا خير ناصر ونصير، وكن لنا خير حافظ، فأنت خير الحافظين. إخوتي أحبتي في الله، رسالة السريعة إلى الآباء والأمهات، رسالة العاجلة إلى الآباء والأمهات، وأنا لا أتكلم عن شخص ولا أتكلم عن حالة، وإنما أقول لآبائي وأبنائي، إن الفتن التي نعيش فيها حالة من الفساد بسبب هذا الجهاز الذي اخترعه أهل الباطل والزور وسموه بالموبايل أو النقال أو الهاتف المحمول، هذا الخبيث الذي ما ترك بيتا إلا دخله، أفسد عقولنا وضيع ديننا، أفسد عقيدتنا وأفسد أخلاقنا، كان سببا في خراب العقول وفساد الأخلاق، بل وفي خراب البيوت، بل وفي خراب الدول والمدن. هذا الجهاز الذي سيطر على العقول وظهرت لنا البرامج التي تجذب إليها الشباب والفتيات، فواقع الكثير منهم ومنهن في حبائل الشياطين، حتى وصل إلى الطعن في ذات الله، وإلى الاستهزاء بالله، وإلى الاستهزاء بشرائع الدين، وظنوا وسموا ذلك تحرر ومدنية وحرية. كل بنت تفعل ما تشاء، وكل شاب يفعل ما يشاء، حتى رأينا فينا ومنا من يلبس ثياب الدين، بل من يتقدم في الفتوى في الدين، يدافع عن الملحدين ويبرر لهم كفرهم، ويبرر لهم معصيتهم، ويبرر لهم شذوذهم ومعصيتهم، ويبرر لهم انحلالهم، بل ويدافع عنهم. وربما قال قائل منهم: لا نحكم عليهم لأنه أو لأن ربما تابت قبل موتها، ربما تاب الله عليها. وقال بعضهم، حتى أن بعضهم يقول إن أبا لهب الذي قال الله عز وجل عنه في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، وقال عنه وامرأته حمالة الحطب سيصلى نارا ذات لهب. قال بعضهم وهو يبتسم ويضحك كلام جميل حلو، يقول لك مين قال لك؟ مش يمكن ربنا يتوب عليه في الآخرة؟ قادر ولا ما هو قادر؟ نعم قادر، ويشكك في هذا ويقول لا ممكن يتوب. الله عجيب. إذن من سماهم ربنا من أهل الجنة أو ذكرهم بأوصافهم أنهم في الجنة، ومن سماهم نبينا بالمبشرين بالجنة من الرجال والنساء، لا نحكم لهم بالجنة ونقول ربما أن الله يغير خبر نبينا عنهم أنهم من المبشرين والمبشرات ويدخلهم ربنا النار؟ أعوذ بالله من هذا الكلام وهذا التبذير وهذا التبرير الذي لا أصل له ولا أساس له. كيف؟ كيف نقول هذا الكلام ونحن نسمع التجرؤ على دين الله، على شرع الله، على رسول الله، ثم نبرر لهم لعلهم تابوا، لعلهم استغفروا؟ لا، نعم لعلهم ولعلهم، لكننا نحكم بظاهرهم ونحكم بما بلغنا عنهم ولا يهمنا هذا. إنما شغلي وكلامي موجه إلى الآباء والأبناء، إلى كل أب وكل أم أن يراقب أولاده وبناته على هذا الجهاز أو حتى على الكمبيوتر أو على اللابتوب أو على أي جهاز يدخل عليه، ويختلي بنفسه ويختلي بهؤلاء الشياطين ويسمع كلامهم. وهذه الفترة فترة الانفلات من الشرائع ومن القيود ومن الدين، فترة الانحلال، الفترة التي يسميها البعض بالحرية والانطلاق. شغل عقلك، كل واحد يقول، حتى من أهل العلم من المنتسبين إلى الإسلام يقول لا تجعل أحدا يسوقك إلى أمر يعلمه أو إلى شرع يلتزم به، أنت لك عقل ولك حرية، ولا تجعل لأحد سلطانا عليك أبدا، بل يكون عقلك سلطانك وعقله سلطانه، هو الذي قاده إلى هذا الهلاك والدمار. حتى منهم من قتل نفسه أو سمى نفسه أو ألقى نفسه أو فعل وفعل، كل هذا أقوله للآباء والأمهات، تعالوا إلى المدرسة النبوية، تعالوا كيف رب النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرج لنا جيلا نورانيا، جيلا يلتزم بشرع الله لا إجبارا بل محبة وخضوعا واستسلاما بل عن رضا وطواعية، لأنه يعلم أن الذي خلقه وأن الذي رزقه وأن الذي أوجده أعلم بصلاحه وأعلم بحاله. الذي ينفلت من الشرع يظن أنه يعيش في حرية، يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء ويفعل ما يشاء، يا سلام، حرية براحتي ليس فيها قيود، لا أحد يقول لي قم فصل الفجر، ولا أحد يقول لي كل هذا ولا تأكل هذا، ولا أحد يقول لي اشرب هذا ولا تشرب هذا، ولا أحد يقول لي البس هذا ولا تلبس هذا، افعل ما تشاء. نعم افعل ما تشاء، فإنك مجزي ومسؤول عنه. وسنقف جميعا أمام الله يسألنا لما فعلت ولما تركت، لما أكلت ولما صمت؟ لما لبست؟ ولما خلعت؟ هل فعلت ذلك لهواك ونفسك أم فعلته لله؟ بالله عليكم يا معشر الآباء والأمهات، لا تقل إن ابني عاقل، إن ابني في الجامعة. كم من أم وكم من أب كان ولده في أرقى الكليات، في أعلى مراتب التعليم، تركه أبوه أو أهملته أمه ظنا منهما أن ولدهما أو البنت عاقلة وتفهم ما ينفعها، وانساقت وراء هذا الجهاز أو وراء صحبة سوء، فوقع ما وقع وخسر ما خسر. قال أب مسافر ترك ولده وبنته عند أمهما وطال به السفر وامتدت به السنوات حتى كبر الولد ودخل في الإدمان، ينفق عليه في كل أسبوع 30,000 لعله يرده إلى أصله الأصيل، إلى فطرته، إلى دين الله، لأنه ترك له الحبل على الغارب. وبعض الآباء والأمهات يقول لا نريد أن نضيق عليه. أبدا، ما كان الشرع قيودا وما كان الدين قيودا، إنما الشرع والدين اتفاق مع الفطرة، لأن الفطرة فطرها الله، لأن الفطرة هي التي خلقها الله، تستقيم على الحلال وتبغض الحرام. أما الشيطان هو الذي يزين للنفس المعاصي. تعالوا إلى واحدة تعلمت في مدرسة النبوة وهي جارية صغيرة وتربت منذ نعومة أظفارها على كتاب الله وسنة رسول الله، فماذا فعلت؟ إنها الربيع بنت معوذ ابن الحارث ابن عامر ابن عفراء الخزراجية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. الربيع بنت معوذ اسم كسائر أسماء أصحاب النبي من الرجال والنساء، قدوة لنا وأسوة لنا، نتعلم منها كيف أسلمت وهي صغيرة، وكيف عاشت في بيت أبويها على الإسلام والدين، وكيف تزوجت بابن عمها. الربيع تزوجت بابن عمها إياس ابن البكير ابن أبي البكير الليثي. إياس ابن البكير أسلم قديما في مكة والنبي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ثم هاجر، ثم شهد بدرا وأحد وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عاش زمن الخلافة الراشدة. واحد من أصحاب النبي ممن شهد بدرا وشهد بيعة الرضوان، شهد بدرا فقال له الله عز وجل اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وشهد بيعة الرضوان مع زوجته الربيع بنت معوذ ابن عفراء، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن شهد بيعة الرضوان لن يلج النار أحد شهد بيعة الرضوان. فهؤلاء مشهود لهم بالجنة ونحن نشهد لهم بما شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الربيع تزوجت بإياس بن البكير وهو ابن عمها، يعرفه وتعرفها ويعرفها، فالعلاقة معروفة. أنجبت ولدا كما كانت سابقة إلى الإسلام، كما كانت مجاهدة، كانت تخرج مع النبي في الغزو تداوي الجرحى وتسقي العطش وتخدم المصابين وتحملهم إلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها. كانت زوجة وفية لزوجها، وكانت أما حنونة، ربت للأمة ولدا ما تركته للعب ولا للهو، ما تركته لأصحاب السوء، بل راقبت وعلمت وأدبت منذ الصغر، حتى أنجبت لنا محمدا. وما أدراك ما محمد؟ محمد ابن إياس ابن البكير، كان شاعرا مفوها، رثى زيد بن عمر بن الخطاب بأبيات ذكرها الذهبي في السير. محمد ابن إياس ابن البكير، لا، محمد ابن الربيع بنت معوذ رضي الله عنه وعن أمه وعن أبيه، ربته الربيع، ربته على الإسلام والدين، على الصلاة، على الصلاة والصيام، على صحبة خيار الناس. قال عنه الذهبي في السير: رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صغيرا ولم تكن له صحبة. ليس من أصحاب النبي، لأنه ولد والنبي مات وهو صغير، فرأى النبي صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، فهو ممن رأى النبي ولم تكن له صحبة، لأن الصحابي هو الذي رأى رسول الله وأسلم ومات على الإسلام. هذا رأى النبي ولم يكن قد بلغ سن الرشد ليسلم، لأن السيدة الربيع الشاهد أنها تزوجت في آخر عمر رسول الله، لما دخل عليها في يوم صباح عرسها وجلس على فراشها وأنجبت للأمة محمدا، ربته على حفظ حديث رسول الله. محمد ابن الربيع هذا هو راوي أحاديث أو حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، وكان يروي عن أبي هريرة، ويروي عن أم المؤمنين عائشة، ويروي عن عبد الله بن عمر، وله رواية كان يروي حديث ابن عباس، وسيأتي الكلام عن محمد. الشاهد أن الأم المربية تخرج لنا ولدا وبنتا صالحا، بماذا؟ بتربيته منذ الصغر، وبأن تكون له قدوة. كان مجاهدا لأنه رأى أباه مجاهد، رأى أمه تخرج للغزو، كان حافظا وراويا، لأن أمه روت 21 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت الربيع كما تعيش المرأة مع زوجها، لكن لا بد أن تتعرض البيوت لهزات وكلام للزوجات وللبنات، بل وكلام للرجال أيضا، أن البيوت لا تخلو أبدا من منغصات. لن تجد أبدا بيتا يخلو من أيام أو لحظات فيها خلاف واختلافات، فيها قيل وقال، فيها رد ومقال، فيها بعض التطاول بالكلام أو باللسان أو بالظلم أو بالعدوان. وديننا ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة أولا على المحبة والمودة. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة ومحبة وألفة وعشرة ومعاملة حسنة، ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال ربنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعاشروهن بمعروف. كل هذا لتكون الأسرة سعيدة، لتكون الحياة هنية رضية طيبة. أسأل الله أن يسعد جميع المسلمين، وأن يسعد بيوت المسلمين، وأن يؤلف بين الجميع. لكن لا تمر الحياة على وتيرة واحدة، وربما تأتي أوقات أو لحظات يستحيل فيها العشرة بين الرجل والمرأة، ولو كان على دين نعم، بين صحابي وصحابية نعم، بل بين سيد من سادة الأنصار مع زوجته نعم. يحدث خلاف؟ إيه والله يحدث خلاف، ويأتي شقاق نعم، وتكون خصومة نعم، ويحدث طلاق أو فراق نعم. كل هذا في شرعنا في ديننا. لكن الفرق بين من سبق، الفرق بين من تربى في مدرسة النبوة، الفرق بين من يعلم أن له ربا يسمع ويرى، أن له ربا يراقبه ويحاسبه، أن له ربا سيوقفه بين يديه ويسأله: لما ظلمت؟ لما أكلت؟ لما اعتديت؟ لما تجرأت؟ لما مددت يدك؟ لما أخذت حق المرأة؟ لما ظلمتها؟ ويسألها أيضا: لما ظلمت زوجك؟ لما تعديت حدك؟ لما أسأت إلى زوجك؟ كل هذا كان في مجتمع تربى في مدرسة النبوة، يراقب ربه ويراعي أوامره ويقف عند حدوده. لما يسمع قول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله فلا تقربوها. كل هذا كان في مجتمع تربى في مدرسة النبوة. الربيع، هذه الجارية التي تربت في مدرسة النبوة وزوجها إياس بن البكير الذي أسلم قديما في دار الأرقم وشارك مع النبي في كل غزواته، يحدث بينه وبين زوجته خصام وخصومة نعم، صبرت الربيع وتحملت. وقال بعض أهل العلم كان إياس، وطبعا أنا لا أصدق ولا أقول بهذا الكلام، لكني أحكيه على سبيل الحكاية وليس في هذا إساءة إلى سيدنا إياس بن البكير بن أبي البكير لأنه صحابي، ولكني أصف حاله. قالوا كان بخيلا ولا ينفق عليها، وهو درس مهم للأزواج. أكره صفة تكرهها المرأة في الرجل: الكذب والبخل، كما أنها أكره صفة يكرهها الرجل في الزوجة: الكذب والخيانة. أكره صفة تكرهها الزوجة في الرجل: الكذب والبخل. طبعا ناهيك بقى عن الحنية والمحبة والكلام الجميل والاحتواء. المرأة لما يسألوها عن زوجها: من تختاري زوجا لك؟ تقول: أنا عايزة رجل حنين يحبني، يخاف علي، يحتويني، يكرمني. يعن على أمر ديني ودنياي. نعم، هذا صفات طيبة قد تجدها المرأة في زوجها، لكن يأتي خلل في صفة، لأنك استحالة تجد في رجل كل الصفات ولا تجد في امرأة كل الصفات. لهذا قال نبينا كما في صحيح الإمام مسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، وأيضا لا تبغض مؤمنة مؤمن، لأن ممكن تكره المرأة في زوجها صفة، لكن أنا أنبه الأزواج صفة أنت تملكها وتستطيع أن تغيرها وتبدلها، أن تكون كريما مع زوجتك، تنفق عليها. لماذا جعل الله القوامة للرجل؟ لماذا جعل الله للرجل سلطانا على المرأة؟ لماذا؟ قال: الرجال قوامون على النساء بإيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. رجل لا ينفق على زوجته، هل تكون له قوامة؟ يكون له أمر ونهي عليها؟ تخافه؟ بل أقول تحترمه وتقدره؟ ما أظن. فما بالك لو كانت المرأة هي التي تنفق؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي التي تعطي، إن كانت المرأة هي التي تعطي أين الرجولة؟ إن كان الرجل يذهب إلى امرأته ليأكل ويقول: يكفيني أننا الرجل الذي يعني أقف بجنبها أو أشبع رغبتها، طيب ما هي كمان تساعدك، تصنع لك، تطبخ لك. خلونا، أنا مش عايز أطلع بعيد، خلونا مع الربيع بنت معوذ، نحكي قصة واقعية عاشتها الربيع مع زوجها. كان كما قال بعض أهل العلم بخيلا لا ينفق عليها أو يقتر عليها، يحاسبها على كل صغيرة. بعض الرجال كذا في بيته بهذه الصفة، فين الملح اللي أنا جبته؟ لما تقول له مثلا عايزين نشتري ملح قل لها: ليه؟ أنا من شهرين اتنين جايب كيس ملح، فين راح؟ طب هي هتاكل الملح؟ هتوزع الملح؟ مثلا، أنا أقول مثلا، لكن بعض الرجال يسأل عن كل شيء، أقول ليس هذا عيب، لكن يسأل ليعلم زوجته أنها إذا نقصت أو أوشكت أن تنتهي يأتي بغيره، يبقى كريم. يسألها يقول لها: إيه أخبار اللحم؟ تقول له: عندنا بقي نصف كيلو. مش عشان يقول لها ودتيه فين ولا مين اللي أكله، لا، علشان يقول أشتري غيره، هذا الكريم. وبعض الناس من الرجال يبرر لنفسه بخله عليها، يقول لك: لا، أصلا أعرفها مسرفة، ده أنا لو سبت لها هتخرب بيت والبيت اللي جنب البيت. نعم، في فرق بين البخل وفي فرق بين النظام والاعتدال. أعطيها لكن بقدر، أنفق عليها لكن بقدر، مش أيضا لا أترك لها تفعل ما تشاء، لا، كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء، وسط في اللين وفي الشدة، وسط في الإنفاق وفي الإمساك، وسط في الكرم وفي البخل والشح، وسط في القوة وفي التهور والجبن والضعف، وسط في كل شيء. كما يقول المنفلوطي: والفضيلة وسط بين رذيلتين، والفضيلة وسط بين رذيلتين، فالكرم وسط بين الإسراف والبخل، والشجاعة وسط بين التهور والجبن، كل شيء وسط جميل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، وإنا نبخله. وفي رواية قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه. فقال النبي: وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم بشر ابن البراء ابن معرور. أنا أقول للرجال صفة يعني تكرهها المرأة، صفة البخل والإمساك والتقتير، خصوصا إذا كان عندك ما يكفي ويزيد ومعك مال. قال بعض أهل العلم: كان بخيلا عليه، صبرت وتحملت. شوف هي تزوجت متى؟ الله أعلم، سنة 8 هجرية مثلا، 7 هجرية. استمرت على ذلك حتى جاءت سنة 30 أو 32 من الهجرة في خلافة سيدنا عثمان. حدث أمر عجيب غريب رواه أصحاب السنن عن محمد ابن عقيل قال: قالت الربيع: قلت لزوجي ابن عمي، قلت لابن عمي: فارقني على ما أملك إلا درعي. قالت الربيع: قلت لابن عمي، تعني زوجها عبد الله بن محمد بن عقيل، قالت: قالت الربيع: كان بيني وبين ابن عمي كلام، يعني حوار، زعل، خصومة، ارتفعت أصواتنا، فقلت له: لك كل شيء، لك كل شيء وفاء مني على أن تفارقني. اللي بنسميه الإيه؟ الخلع. قالت: فوافق، رضي. لا خلاص، أنت كرهت العيشة، كرهت أن تستمر معي، كما قلت لكم صبرت سنين وتحملت، لكن جاءت لحظة خلاص بقى، ما لا أستطيع التحمل أكثر من هذا. لكن انظر إلى الكلام المحترم، لا فيه سب ولا شتيمة، ولا فيه طعن في الأعراض ولا في الأنساب، ولا فيه إساءة إلى الأب ولا إلى الأم. قالت له: إيه رأيك؟ لك ما أعطيتني، لك كل شيء عندي وتفارقني. قال لها: نعم. ووافق. وفي رواية أنه قام فجمع كل ما في البيت، لأنه هيسيب لها بيتها، هي حاضنة، هي أم، وإذا أيضا مما تعلمه، مش يطردها من الشقة أو يقول لها حاضر ويخرجها وياخد العزال ينقله لشقة تانية جهزها، أو يخليها تخرج تشتري حاجة ويغير الكالون ويقول لها: روحي بقى المحكمة وشوفي هتحكم لك المحكمة بإيه وبكام، وبيبقى عنده مال ويقول لها: شوف المحكمة هتحكم لك بكم نفقة أنت وأولادك. أنا أدعي إني ما عنديش حاجة، ونسمع كل يوم نسمع ما يدور بين الأزواج والزوجات. تعالوا، ليه أنا بقول الحاجات هذه؟ ليه أنا تكلمت عن هذه المدرسة، مدرسة النبوة، في هؤلاء صانعات الرجال مربيات الأجيال، عشان نتعلم ونعرف إحنا فين؟ فين من دنا؟ فين من ربنا؟ فين من نبينا؟ فين من الجنة وفين من النار؟ فين من أخلاق الإسلام؟ أين نحن؟ شتان ما بيننا وبينهم. تقعد معاه وتكلمه، ما جابتش حد، ما قالتش لحد، ما لمتش الناس، ما حصلش بينهم. تفارقني، خذ ما أعطيتني. قال نعم رضيت. فقام يجمع كل ما في البيت، وكان ادالها درع. عارفين الدرع الذي يلبسه المحارب؟ ادالها درع، كانت بتخرج في الغزو مع النبي وهي تلبس هذا الدرع. فقالت له إلا الدرع، خلي لي الدرع وخذ كل حاجة. فاختلفوا، قال لها لا كله. فذهبت إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وكان هذا في زمن سيدنا عثمان، سنة 34 32 أي آخر عمر سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فذهبت إلى أمير المؤمنين عثمان، ومعه إياس بن البكير، يتحكموا إلى من؟ إلى أمير المؤمنين. فقالت يا أمير المؤمنين، خالعت زوجي، خالعت ابن عمي على كل شيء إلا درعي. فقال لها أمير المؤمنين عثمان، الشرط أم لك؟ أنت قلت على كل شيء، خلاص أنت اللي اشترطتي، الشرط أم لك؟ ردي إليه درعه. مش كده بس، ده في رواية أنه قام زوجها ياس بن البكير، أنا طبعا مش مصدق الكلام ده، لكن بيروى، يرويه ابن سعد في الطبقات، ذكر ابن سعد في الطبقات، قال حتى أنه أخذ منها كل شيء حتى عقاص رأسها، العقاص اللي بتربط به شعرها. عارفين التوكة؟ طبعا ما كانش فيه توكة، لكن اللي كانت بتربط بشعرها، وقيل عقاص الرأس هو الضفيرة اللي كانت بتوصل بتحطها في شعرها، مش وصل طبعا، لا الضفيرة أو الأشياء كانت بتبقى من قماش أو من حشائش معروفة عندهم بتحطها في ضفيرتها، خد كمان عكاس رأسها. جناح عليهما فيما افتدت به، تسمي ما تعطيه للزوج فدية، بتفدي نفسها كأنها في عذاب، تعبانة مش عارفة توفق بين حق ربها وحق زوجها، في بغضاء في قلبها مش عارفة تصلح قلبها، في تسلط من زوجها عليها مش متحملة، وهي اللي عايزة تترك وتفارق هذا الزوج، اسمه خلع. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. في صحيح الإمام البخاري أن زوجة ثابت بن قيس بن شماس قيل أنها جميلة بنت عبد الله ابن سلول، وقيل إنها حبيبة بنت سهل، وتسمى بالمغالية من بني مغالي، والذي روى الحديث هي الربيع بنت معوذ. هذه قالت: جاءت المغالية زوجة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيبه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر. وفي رواية: الكفر في الإسلام. والكفر هنا مش الكفر الخروج عن الدين، ولكن الكفر كفر النعمة، لا أستطيع أن أعطيه حقه. وفي رواية أخرى في السنن أن حبيبة بنت سهل زوجة ثابت بن قيس خرج النبي إلى صلاة الصبح فوجدها تقف في ظلمة الليل، فقال: من؟ النبي يقول: مين هذه اللي واقفة لابسة نقابها واقفة في ظلمة الليل عند الفجر؟ فقالت: أنا زوجة ثابت بن قيس، ما لك؟ ما أوقفك؟ ما جاء بك في هذه الساعة؟ والعجيب بقى أنها جت إمتى؟ في الفجر، في صلاة الفجر. طب استني للصبح، طب استني للنهار للظهر. طب وهي يعني كانت اكتشفت أن ثابت لا يصلح لها زوجي في هذه الساعة؟ لا، أكيد حصل موقف واستحكم الأمر وخلاص ما عادتش متحملة، فخرجت في صلاة الفجر لتلقى النبي وتقول له: ثابت بن قيس لا أطيقه، لا أتحمله. فنادى النبي على ثابت بن قيس، وطبعا ثابت بن قيس خطيب النبي، شهد له النبي بالجنة، مفوه، فارس بطل، حاجة كل الصفات الطيبة، لكن هي عابت فيه شيء، قيل سوادة وقيل قصرة وقيل شكله، ما نعرف. المهم أنها لم تتحمل فخافت، لكن لإنصافها ولأدبها ولحسن إسلامها قالت: والله ما أعيبه لا في دين ولا في خلق. شوف الإنصاف. تتعلم المرأة لما تيجي تخاصم زوجها تخاصمه بأدب، مش تجيب له القديم كله وحفظهم ومسجلاهم وتجمع تقول له: فاكر سنة كذا في يوم كذا لما عملت كذا، لهنا أنسالك وترص. ومش كده بس، لا ده بتجمع قدام الناس وأحيانا تتهمه في عرضه. ممكن يكون صحيح، ممكن يكون باطل، لكن شوف الإنصاف، تقول: لا أعيبه في خلق ولا في دين، لكن العيب في أنا، مش متحملة، مش طيئة، كما يقول تقول المرأة العامية، مش طيئة، مش عارف أعيش معه، مش أبلاء، مش بلعاء، مش متحملة أدب دين. فقال النبي: يا ثابت بن قيس ما تقول في هذا؟ يا ثابت ما تقول؟ خلاص يا رسول الله ما تراه؟ هي مش عايزة تعيش، لن أجبرها على عيش ولا على حياة. فقال النبي: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. وفي رواية الحديقة وحاجة كمان، قال: بل الحديقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردي عليه حديقته. ثم فرق النبي بينهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث روته الربيع بنت معاوية وهو في ذهنها، وكان في زمن رسول الله. في بعض الروايات تقول أن الربيع خالعت زوجها في زمن رسول الله، لكن هذا غير صحيح، وإنما كان في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أقول هذا الكلام لنتعلم كيف يكون الشقاق والخلاف بين الرجل والمرأة، كيف يحافظ كما قال ربنا عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. ما فيش مانع أبدا إن الزوج يقول إن أنا خلاص لا أتحمل هذه المرأة، إيه اللي فيها؟ الله لم يرد بينهما عشرة ولا مودة، لأن هذا ملك لله عز وجل. قد يصبر الرجل على أذى زوجته وهو مأجور، وقد تصبر المرأة على أذى زوجها وهي مأجورة، لكن إذا جاءت لحظة الفراق، إما بأن يطلقها الزوج وإما بأن تطلب هي الخلع، يكون كل هذا بحدود الشرع. والخلع فراق على مال تفتدي به الزوجة نفسها، قد يكون بالمهر، قد يكون بجزء إذا رضي الزوج. وبعض أهل العلم يقول: هل يكون الفداء بأكثر من المهر ينفع؟ بعضهم قال: لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ردي عليه حديقته. وهنا شاهد كمان إن سيدنا ثابت بن قيس كان أعطى لزوجته مهرا حديقة، حديقة يعني بستان، يعني رجل كريم، يعني أحسن إليها، كما يقول الإمام الشافعي: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تمسك بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. درس للرجال. أي والله أحيان كثيرة جدا تكون الزوجة كارهة للزوج لأي صفة فيه، لكن تقول لك: والله كريم، أكرمني، لما بطلب حاجة بيجيب لي ثنتين، لما أقول له حاجة ما بيقولش من عين واحدة، ده بيقول من العينتين. إيه ده؟ بتنسى ما فيه من عيب، إذا كان كبير في السن، إذا كان مريض، إذا كان لا يعطيها حقها، لكن كرمه يغطي هذه العيوب. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تمسك بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. يا سلام! عشان كده النبي قال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل. هو في داء يعيب الرجل أكثر من البخل، وطبعا البخل مش بمقياس الزوجة، لأن لو سألت أي زوجة الآن تقول لك: أيوة بخيل، ده بيجيب لنا 5 كيلو لحمة بس، ده بيعمل لنا ما هو البخل هذا ما هوش بمقياس الزوجة، لكن بمقياس عموم الناس أو بمقياس دخل الرجل ومستواه. لهذا قال ربنا عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. فلينفق مما آتاه الله. فالمسألة ما هياش مفتوحة ولا مطلقة، بل كل شيء له حد. أقول درسنا اليوم مع الربيع بنت معوذ كيف خالعت زوجها. في رواية أخرى أن الربيع لما فارقت زوجها ذهب عمها خالد بن البكير أو عمها أخو أبيها واحد من أعمامها، واللي باقي عوف بن الحارث. ذهب عمها إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال له: الربيع بنت أخي فارقت زوجها أو خالعت زوجها، هل تنتقل يعني تترك بيت الزوجية إلى بيت آخر؟ فقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه: لا، حتى تحيض حيضة ربما تكون حبلى. وده كلام ممكن نتعرض له في لقائنا القادم إن شاء الله، عن كلام عن الخلع، لأنه مهم جدا ويحتاج أو تحتاج أن تعرفه المرأة وأن يعرفه الرجل. لكن رضي الله عن الربيع بنت معوذ، أولا صبرت على زوجها وربت له ولدا أحسن تربية. بعض الأمهات تنتقم من الزوج في الولد، تقول لك سيبه ما يتعلمش ما يترباش ما ينفعش ما يستاهلش، كله عشان خاطر أبوه أو لأذى أبيه. كل هذا لا يصح في ديننا ولا في شرعنا ولا في تربيتنا وأخلاقنا. إخوتي أحبتي إلى الله وفي الله، أقول لكم مع لقائنا القادم مع الربيع إن شاء الله نكمل معها الحديث، هذه الأم الفاضلة والزوجة والمربية والصانعة للرجال، كيف عاشت أحداث الإسلام حتى توفاها الله عز وجل. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.